بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، نكمل أيها الإخوة ما كنا قد توقفنا عليه عند الحديث عن النوازر الفقهية المتعلقة بأحكام الصيام، وتحدثنا أن هذه النوازل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النوازل المتعلقة بالزمن والوقت، وقد انتهينا منها. والقسم الثاني النوازل المتعلقة بمفطرات الصيام أو ما يتعلق بالتداوي، وهذه يعني ذكرنا فيها خمسة مسائل، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه المسائل. المسألة السادسة من مسائل المفطرات المعاصرة ما يتعلق بما يعرف بالتخدير، وهذا التخدير ينقسم إلى عدة أقسام أو أنواع. النوع الأول التخدير الجزئي الذي يكون عن طريق الأنف، وهو عبارة عن مادة يشمها المريض، وهذه مادة عادة تكون مادة غازية تؤثر على أعصابه، فبمجرد ما يشم هذه الرائحة يحدث التخدير، فهذا الأصل أنه لا يفسد الصيام ولا يفطر الصائم، لأن هذه المادة التي تدخل إلى أنف الصائم ليست جرما ولا تحمل موادا مغذية. النوع الثاني من أنواع التخدير التخدير الجزئي الصيني، التخدير الجزئي الصيني، وهذا نسبة إلى بلاد الصين، وهو يعني موجود ومعروف، ويتم بإدخال إبر جافة إلى بعض مراكز الإحساس تحت الجلد، فهذه الإبر تستحث نوعا من الغدد على إفراز مواد طبيعية معينة، وهذه المواد من داخل الجسم فتسبب كذلك تخديرا موضعيا أو جزئيا في هذا المكان الذي غرزت فيه هذه الإبر، بحيث أن الإنسان لا يعني يفقد الإحساس أو الشعور في هذه المواضع، وهذا كذلك لا يؤثر على الصيام ما دام أنه تخديرا موضعيا وليس كليا، وذلك لعدم دخول هذه المادة إلى الجوف. النوع الثالث من أنواع التخدير التخدير الجزئي عن طريق الحقن، وهي الإبر، وذلك بحقن الوريد بنوع من العقار سريع المفعول، بحيث يغطي على عقل المريض لثوان معدودة، فهذا كذلك لا يفطر ولا يؤثر على الصيام. النوع الرابع من أنواع التخدير وهو التخدير الكلي، هذا التخدير الكلي يفقد فيه الإنسان جميع إدراكه وحواسه، يكون مثله النائم الفاقد لعقله. هذا النوع اختلف الفقهاء في حكمه، وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى قد اختلف فيها الفقهاء، وهي مسألة المغمى عليه، حكم صيام المغمى عليه، من أغمي عليه هل صيامه صحيح أو ليس بصحيح، هذه مسألة قد اختلف فيها الفقهاء. وهذا المغمى عليه لا يخلو من أمرين أو من حالتين. الحالة الأولى أن يغمى عليه في جميع النهار، بحيث لا يفيق جزءا من النهار، بمعنى أنه يغمى عليه قبل الفجر ولا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فهذا عند جمهور الفقهاء أن صيامه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتحقق فيه الصيام أو ترك الطعام والشراب الشرعي. واستدلوا على ذلك بحديث القدسي: يدع طعامه وشهوته من أجلي. فهنا قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أضاف الإمساك إلى الصائم، والمغمى عليه لا يتحقق منه ماذا؟ ترك، فلذلك لا يعتبر صائم، كما أنه يفتقد لنية الصيام. الحالة الثانية ألا يغمى عليه جميع النهار، إنما يغمى عليه جزء من النهار، كان يغمى عليه بعد الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر، فهذا اختلف فيه الفقهاء. والصواب الله أعلم أنه إذا أفاق جزءا من النهار سواء أغمي عليه قبل الفجر أو بعد الفجر، لكن إذا أدرك جزء من النهار واستيقظ فهذا صيامه صحيح. وذلك لأن نية الإمساك قد تحققت وحصلت بجزء من النهار، فالتخدير الكلي يأخذ حكم الإغماء الكلي. فإذا يعني كان هذا المريض تحت البنج أو تحت التخدير طول النهار من أوله إلى آخره فهذا لا يعتبر صائم. أما إذا كان التخدير تخديرا في جزء من النهار بحيث أنه أفاق في الجزء الآخر ولم يعني يترتب على وقت التخدير أنه تناول شيء أو أعطي شيء من يعني الغذاء وغير ذلك، فهذا الأصل أن صيامه صحيح. المسألة السابعة، وهذه المسألة كذلك قبل السابعة تنطبق على أصحاب الحوادث الذين أو المرضى الذين يدخلون في غيبوبة. من دخل في غيبوبة في جزء من النهار فصيامه صحيح، أما من دخل في غيبوبة طول النهار من أوله إلى آخره فهذا لا يصح منه الصيام ويجب عليه القضاء. المسألة السابعة ما يعرف بالغسيل الكلوي وهو غسيل الكليتين، وهذا الغسيل يقول أهل الطب أن له طريقتين. الطريقة الأولى الغسيل بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية، بحيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز ويقوم هذا الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد وهكذا. وفي أثناء هذه الحركة يحتاج الدم إلى بعض السوائل المغذية التي تعطى عن طريق الوريد. الطريقة الثانية ما يعرف بغسيل الكلى عن طريق ما يعرف بالغشاء البريتواني، وهذا يكون في البطن بحيث يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق منطقة السرة، ثم يدخل يعني عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الذي يعرف به الجلوكوز إلى داخل البطن، وتبقى في الجوف فترة ثم تسحب مرة أخرى، ويعمل هذا العمل عدة مرات. فعلى الطريقتين اختلف العلماء المعاصرون في حكم من يغسل كليتيه، هل صيامه صحيح أو ليس بصحيح؟ الرأي الأول أن تغسيل الكلى يعتبر مفطر للصيام، وهذا ما أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله وظهرت عليه فتوى اللجنة الدائمة. ودليلهم أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي، وهذا الدم النقي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سكريات ومعادن وفيتامينات، وهذا هو الغذاء. ولذلك يتحقق في غسيل الكلى يعني أثر الطعام والشراب من تغذية الجسم، فاجتمع بذلك أو اعتبر يعني غسيل الكلى بهذه المثابة مفطرا. القول الثاني قالوا أنه لا يفطر، وقالوا لأنه ليس منصوصا عليه، يعني لا دليل عليه، ولا هو في معنى الطعام والشراب. والأقرب من قولهم والله أعلم أن غسيل الكلى يعتبر مفطرا للصيام، وذلك لأن جسم الإنسان في أثناء الغسيل يعني يتزود أو يزود ب يعني المغذيات. المسألة الثامنة التداوي عبر الأنف كاستخدام القطرة التي يعني توضع في الأنف وغير ذلك. أولا نقول أيها الإخوة أن الأنف من المنافذ الموصلة إلى الجوف، والدليل على ذلك على أن الأنف من المنافذ التي توصل إلى الجوف حديث لقيط بن صبرة لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ماذا صائما. وهذا من ناحية. من ناحية ثانية أن الطب الحديث أثبت أن الأنف يعتبر منفذ إلى الجوف، ولذلك الآن الأطباء في بعض الحالات يوصلون الطعام والأدوية عن طريق الأنف إلى المعدة من خلال إدخال أنبوب في الأنف يصل إلى المعدة مباشرة. اتفق العلماء على أن ما دخل الأنف فجاوزه إلى الحلق أنه مفطر ومفسد للصيام، وإن لم يتجاوز الخيشوم يعني لم يدخل إلى الجوف فصيامه صحيح. وسدل على ذلك بالحديث المتقدم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالأثر الذي رواه البخاري معلقا عن الحسن البصري أنه قال لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل، والسعوط هو ما يدخل إلى الأنف. بعد ذلك أو نتيجة ذلك اختلف العلماء في قطرة الأنف هل تفطر أو لا تفطر على قولين، والراجح والله أعلم أن قطرة الأنف تفطر وتفسد الصيام، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، واشترطوا على ذلك أن يجد الصائم طعم القطرة في حلقه. قالوا لو أن الصائم أدخل في أنفه قطرة دواء وشعر أو حس بطعمها فإن صيامه فاسد، وإن لم يشعر بطعمها فصيامه صحيح. وكذلك مجمع الفقه الإسلامي قالوا بأن قطرة الأنف تفطر، والشيخ العثيمين كذلك بشرط أن تصل إلى المعدة، فإن لم تصل فإنها لا تفطر، وسدلوا على ذلك بحديث لقيط بن صبرة المتقدم. فخلاصة هذه المسألة أن الأحوط للصائم أن يجتنب قطرة الأنف، فإن احتاجها واستخدمها وشعر بطعمها فصيامه فاسد عليه القضاء. المسألة التاسعة التداوي عبر العين من خلال يعني ما يضعه المريض من دواء في عينه أو من خلال الغسول الطبي أو الكحل أو أحيانا العدسات اللاصقة وغير ذلك، فهذه المسألة مبنية هل العين تعتبر منفذ للجوف كالأنف أم تختلف. العلماء أو الفقهاء المتقدمين اختلفوا في مسألة الكحل، هل الكحل مفطر أم ليس بمفطر، فبعضهم قال بتفطيره وهم يعني الجمهور، وبعضهم قال أنه لا يفطر وهم الحنفية والشافعية، وقالوا بأن العين لا تعتبر منفذ إلى الجوف وبالتالي ما يوضع فيها لا يصل إلى الجوف، وإذا لم يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر الصائم. وبسبب اختلاف العلماء في الكحل اختلفوا في قطرة العين الدوائية على قولين. القول الأول أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وهذا يعني ما أفتى به الشيخ بن باز والشيخ العثيمين واللجنة الدائمة، وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي. واشترطوا على ذلك أن يتجنب ابتلاع طعمها إذا أحس به، وسدلوا على ذلك بأن العين ليست منفذا لي يعني الجوف، وأنه لا يوجد دليل يدل على أن الكحل مفطر للصيام، مع أن الكحل كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستخدم، ومع ذلك لم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن ذلك، فهذا يدل على أنه لا يؤثر على الصيام. ثم لو فرض أن يعني هذه القطرة تصل إلى الجوف، فيكون ما يصل يسير جدا يعني لا يكاد يعني يذكر، فهو لا يؤثر على الصيام. المسألة العاشرة التداوي عبر الأذن، كقطرة الأذن أو غسول الأذن، وهذا مبني كذلك على اعتبار أن هل الأذن تعتبر منفذ للجوف أم ليست منفذ للجوف. اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأذن تعتبر منفذا للجوف، فإذا وضع الصائم فيها ماء أو دهنا أو غير ذلك ووصل إلى الجوف، فعلى قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن صيامه لا يصح، وأما إذا لم يصل إلى الجوف فصيامه صحيح. الطب المعاصر قد أقر أن العين لا تعتبر منفذا إلى الجوف إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت طبلة الأذن فيها ثقب، فإذا كانت مثقوبة فإن الماء يصل إلى الجوف، وإن لم تكن مثقوبة فلا يصل شيء منها إلى الجوف. ويترتب على ذلك أن قطرة الأذن الأصل أنها لا تفسد الصيام حتى لو شعر الصائم بطعمها، إلا إذا كان ثقبة الأذن إلا إذا كانت طبلة الأذن فيها ثقب، فهنا يعني يفسد يعني الصيام. وهذا الذي كان يفتي به الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي. المسألة الحادية عشر مسألة التداوي بالإبر أو الحقن، والحقن تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول ما يعني يستعمل تحت الجلد، ما يحقن تحت الجلد، وهذا يعني يشمل العضل أو عظام المفاصل. والقسم الثاني الحقن التي تكون عبر الأوردة الدموية، وهذه القسم الثاني الإبر التي تكون عبر الوريد تنقسم إلى قسمين، منها ما هو حقن علاجية، ومنها ما هو حقن مغذية أو غذائية، وكل قسم له يعني حكمه المختلف. أما القسم الأول وهي الإبر التي تكون تحت الجلد، التي تضرب تحت الجلد أو لعظام المفاصل، مثل حقنة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكري، يقومون بإدخال هذه الإبرة تحت الجلد وحقن الدواء فيها. هذا النوع من الإبر الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أنها لا تفطر ولا تفسد الصيام، وذلك لأن هذه الإبر ليست من جنس الطعام والشراب ولا في معنى الطعام والشراب، ولا يصل منها شيء إلى الجوف. الأمر الثاني أن الجلد ليس منفذا للجوف عند جمهور الفقهاء، إلا المالكية يعتبر الجلد منفذا للجوف إذا وجد طعم هذا الشيء في حلقه، فإن لم يجد طعمه فلا يعتبر منفذا، هذا عند المالكية. أما عند جمهور الفقهاء مطلقا الجلد لا يعتبر منفذا إلى الجوف سواء شعر بطعمه أم لم يشعر، وهذا هو الصحيح وهو الذي أكده الطب الحديث أن الجلد لا يعتبر منفذا إلى الجوف. هنا مسألة تتعلق بهذا النوع من الإبر، وهي الإبر تحقن تحت الجلد. توجد بعض الإبر وهي التي عادة تعطى لمن أصيب بتسمم، يترتب على هذه الإبر حالة من التقيؤ حتى يخرج يعني ما في المعدة من طعام. هذه الإبر بحد ذاتها لا تفطر، لكن القيء يفطر، فالتفطير هنا ليس بسبب الإبرة إنما بسبب القيء. القسم الثاني من الإبر أو الحقن التي تعطى عبر الأوردة الدموية، وهذه يعني تستخدم لعدة استخدامات، أما تستخدم للعلاج كأن يعني يوضع فيها ما يعرف بالمضاد الحيوي، غالبا ما يستخدم إلا عن طريق الوريد، أو أن تعطى في حالات التشخيص كأن تكون هناك مادة ملونة للأشعة، أو تعطى كذلك كمحاليل للتغذية، فكل هذه الاستخدامات تستخدم في الوريد. هذا النوع من الحقن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإبر والحقن المغذية، والقسم الثاني الحقن التي يتداوى بها للعلاج أو للتشخيص. أما الحكم الأول، أما النوع الأول هو الإبر المغذية، وهو ما يسمى عندنا أو يتعرف عليه بالمغذي عن طريق مادة الجلوكوز، فهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يفطر، وذلك لأنه يغني المريض عن الطعام والشرب، حتى أن المريض إذا يعني أعطي المغذي لا يأكل ولا يشرب لعدة أيام، فأصبح هذا المغذي يقوم مقام الطعام والشراب، ولذلك يعتبر مفطرا، وهذا الذي عليه أكثر جمهور العلماء المعاصرين. النوع الثاني الحقن التداوي والتشخيص، حقن التداوي والتشخيص التي تكون في الوريد، هذه كذلك قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرين على قولين: القول الأول أنها تفطر، وقيل أنها لا تفطر، والراجح والله أعلم أن هذا النوع من الحقن حتى ولو كانت في الوريد إذا كانت للتداوي وللتشخيص أنها لا تفطر، وهذا اختيار الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، واستدلوا على ذلك بأن هذا النوع من الإبر ليس في معنى الأكل والشراب ولا يحقق معنى الطعام والشراب، ولذلك الأصل أنه لا يعتبر مفطرا، وإن كان فيه يعني ماء يسيرا فهذا الماء لا يصل إلى الجوف وهو يسير معفو عنه. المسألة الثانية عشر الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية. صورة هذه المسألة أنه توجد بعض أنواع من المراهم أو الدهانات توضع على الجلد مباشرة أو عن طريق ملصق أو لصقة طبية توضع على الجلد ويتشربها الجلد، ما حكم هذه المراهم أو اللصقات العلاجية؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر، لماذا؟ لأن الجلد ليس منفذا إلى الجوف، وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي. المسألة 13 منظار المعدة، والمنظار عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم ثم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة. والفائدة منه معروفة، إما للعلاج أو للتصوير أو لاستئصال شيء معين، فكل ذلك يؤدى عن طريق المنظار. هذه المسألة تكلم فيها أو تكلم في مثلها العلماء السابقون في مسألة ما إذا دخل شيء إلى جوف الصائم لكنه غير مغذي، كأن يبتلع حصى أو يبتلع قطعة حديدية، فالمنظار عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قطعة حديدية أو معدنية، يعني تدخل إلى الجوف، فهل يفطر أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا بأن إدخال الجرم أو إدخال يعني الحصى أو المعدن إلى الجوف أنه يفطر، فقالوا كل ما يصل إلى الجوف فيفطر حتى لو لم يكن مغذيا. لكن الحنفية قالوا لا نحكم بأنه مفطر إلا إذا استقر هذا الشيء في جوف الصائم، بمعنى لو كان هذه لو جاء رجل وربط خرزة في حبل أو في خيط ثم ابتلع هذه الخرزة، على قول الأحناف أنه لو انتزع هذه الخرزة بالخيط صيامه صحيح، على قول الجمهور صيامه لا يصح. وهذه المسألة التي مثل بها الأحناف هي في الحقيقة هي المنظر، وهذا سبحان الله من محاسن ما يعرف بالفقه الافتراضي. الفقه الافتراضي عند الأحناف كانوا يفترضون بعض المسائل التي لم تقع من باب تمرين العقول، ومن باب أن هذا البلاء قد يقع في المستقبل، وهذا كان منهج لمدرسة أهل الرأي معروف يعارضه منهج أهل الحديث. سبحان الله بعض النوازل الآن تقاس على ما يذكره أو ما ذكره فقهاء الأحناف، منها هذا المثال، نص الأحناف على أن من ربط خرزة أو لؤلؤة في خيط ثم ابتلعها فإن انتزعها بالخيط قالوا صيامه صحيح، وإن استقرت في الجوف قالوا صيامه لا يصح، هذا مذهب الأحناف. إذن قلنا الجمهور قالوا أن كل ما يدخل إلى الجوف مفطر حتى ولو لم يكن مغذيا. الرأي الثاني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المالكية قالوا لا يفطر ما دخل إلى الجوف إلا إذا كان مغذيا، يعني من ابتلع يعني خرزة صغيرة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية حتى ولو كان متعمدا صيامه صحيح ولا يفطر. الأرجح من القولين والله أعلم أن كل ما يصل إلى الجوف حتى لو لم يكن مغذيا أنه مفسد للصيام، وهذا قول جمهور الفقهاء. لماذا؟ قالوا لأن علة التفطير بالأكل والشرب هي إيصال المادة إلى الجوف، واستدلوا على هذه العلة بحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ومعلوم أن إيصال الماء عن طريق الأنف هل يسمى شرابا؟ ما يسمى شرابا. قالوا ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي النبي يدل على ماذا؟ على أنه مؤثر في الصيام، لأنه لو لم يكن مؤثرا لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الترجيح يقال أن إدخال المنظار إلى المعدة أنه مفسد للصيام، لكن إدخال المنظار إلى المعدة حاليا لا يخلو من أمرين أو من حالتين. الحالة الأولى أن يصاحب هذا المنظار بعض المراهم من باب أنها تسهل دخول المنظار أو بعض الأدوية، فهذا عند الجميع أن صيامه ماذا؟ لا يصح، ليس بسبب المنظار، إنما بسبب السوائل التي دخلت مع المنظار. الحالة الثانية أن يدخل المنظار من غير هذه السوائل، يدخل جافا، هنا وقع الخلاف هل يفطر أو لا يفطر. على قول الجمهور يفطر، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الفقهاء المعاصرين أنه لا يفطر، والأحوط أنه يعني يجتنب وأنه مفطر. المسألة الرابعة عشر، وهي المسألة المتعلقة بالدم. هناك عدة مسائل تتعلق بالدم، وهي مبنية على مسألة الحجامة، هل الحجامة مفطرة أم ليست بمفطرة. المسألة الأولى التبرع بالدم، هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم أم لا يجوز؟ من قال من أهل العلم أن الحجامة مفطرة قال التبرع بالدم مفطر، ومن قال بأن الحجامة لا تفطر قال بأن التبرع بالدم الأصل أنه لا يفطر. والأرجح من القولين في مسألة الحجامة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، أن الحجامة لا تفطر، فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص فيها، بدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب ما هو الدليل على أن هذا الحديث متأخر؟ لأن الناسخ لابد أن يكون متأخر عن المنسوخ. الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه قال رخص للصائم بالحجامة والقبلة. الحمد لله. الرخصة عادة تكون متى؟ بعد المنع. فقال الجمهور أن كلمة رخصة أو رخصة دليل على أن هذا الحديث متأخر عن حديث المنع، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا الأصل أن يقال أن التبرع بالدم لا يفسد الصيام. المسألة الثانية أخذ شيء من الدم للتحليل، إما أن يكون هذا الأخذ من تحت الجلد أو أن يكون من الوريد، فهذا كذلك الأصل أنه لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة. المسألة الثالثة حكم إعطاء الدم للصائم، لو كان الصائم مريضا ثم يعني حقن بكيس من الدم لحاجته للدم، هل هذا الحقن مفطر له أم لا؟ في ذلك خلاف، والأرجح والله أعلم أن حقن المريض بالدم يعتبر مفطر. لماذا؟ قالوا لأن الدم يحتوي على ماذا؟ على سكريات وعلى فيتامينات وعلى مواد تغذي وتقوم الجسد، فهو في هذه الحال بمعنى الطعام والشرب، وهذا ما أفتى به الشيخ بن باز والشيخ العثيمين أن حقن المريض بالدم يعتبر مفطر. المسألة الخامسة عشر، ما يعرف بالتحاميل أو المنظار عن طريق الشرج، عن طريق الدبر. هذه المسألة مبنية كذلك على مسألة أخرى، وهي هل الشرج يعتبر منفذ إلى الجوف أم لا. جمهور الفقهاء يفرقون في الداخل إلى الدبر بين أن يكون هذا الشيء مائعا أو جامدا، فقالوا إذا دخل شيء مائع إلى الدبر فهذا مفطر لأنه منفذ إلى الجوف، أما إذا دخل جامدا فإنه لا يفطر، على يعني خلاف بينهم في بعض الشروط. ما هو الرأي الطب الحديث؟ الطب الحديث يقول أن الدبر يعتبر منفذا إلى الجوف، وفيه قدرة على امتصاص الدواء والغذاء، وقد تتحقق التغذية عن طريق حقن الدبر. ولذلك بعض المرضى عفانا الله وإياكم يعطون الغذاء أو الأدوية في بعض الحالات عن طريق الدبر، لأنه يتصل بالأمعاء القولون ثم الأمعاء الغليظة ومن الأمعاء الغليظة إلى المعدة ثم يتفرغ في سائر الجسد. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الدبر يعتبر منفذا للجوف. ولذلك التحاميل التي تكون في الدبر أو المنظار إذا كان يعني فيه مادة أو سوائل يعتبر مفطرا من مفطرات الصيام. المسألة 16 وهي المسألة الأخيرة في يعني ما يتعلق بالمفطرات، حكم استعمال العطور. العطور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العطور الدهنية التي يدهن بها جسم الصائم كبعض الكريمات أو بعض يعني أو مثلا دهن العود أو غير ذلك، فهذه قد يجد أحيانا بعض الناس طعمها في حلقه، فهذا على القول الراجح هذا النوع لا يفسد الصوم، لأنه مر معنا أن الجلد ليس منفذا للجوف. النوع الثاني من العطور العطور الطيارة، وهي العطور البخاخة التي يعني مشهورة ومعروفة، وهذا لا يفسد الصوم بشرط ألا يتعمد رشه على أنفه أو فمه. أما مجرد شم رائحة العطر فالأصل أنه لا يفطر، وهذا ما نص عليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، نصوا على أن العطور الطيارة لا تفسد الصيام بهذا الشرط، وذلك لأن مجرد شم هذه الرائحة لا يصل يعني إلى الجوف، وهذا الذي عليه أكثر يعني المعاصرين كاللجنة الدائمة والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان، قالوا بأن هذا النوع من العطور لا يفسد الصيام. النوع الثالث من أنواع العطور وهي العطور التي تعتمد على الإحراق أو على الحرق كالبخور أو بعض الأنواع السائلة، فهذه الأصل أنها لا تفطر إلا إذا تعمد الصائم أن يستنشقها إلى جوفه وأن يجذبها إلى جوفه مثل التدخين، ففي هذه الحالة يفطر. أما مجرد شم رائحة البخور من غير استنشاق الدخان فالأصل أنه لا يفطر، وهذا ما أفتى به الشيخ العثيمين والشيخ صالح الفوزان. القسم الثالث والأخير من أقسام نوازل الصيام نوازل خاصة بالمرأة، وعندنا ثلاث نوازل يسيرة نختم بها. النازلة الأولى حكم المستحضرات الطبية والتجميلية الخارجية على صيام المرأة. لو أن المرأة استخدمت ما يعرف بأحمر الشفاه على سبيل المثال أو ببعض أنواع الكريمات، فهل يعني هذه المستحضرات الطبية أو التجميلية تفسد الصيام أم لا تفسد الصيام؟ مر معنا أن الجلد لا يعتبر منفذا للجوف والأصل أنه لا يفسد الصيام. بالنسبة إلى أحمر الشفاه الأصل كذلك أنه لا يفسد الصيام بشرط أن تتجنب بلع طعم يعني هذا المستحضر، وهذا ما أقر به مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة في السعودية والشيخ بن باز. المسألة الثانية الخاصة بالمرأة حكم الفحص الداخلي للمرأة أو عمليات الرحم للمرأة الصائمة. تحتاج بعض النساء إلى إجراء فحوصات تتعلق ببعض قضايا النساء الخاصة عن طريق فحص يعني ما يستدعي إدخال بعض الأدوات الطبية إلى فرج المرأة أو إدخال بعض السوائل للغسل أو للتحاميل المهبلية وغير ذلك، فما حكم يعني هذه السوائل أو هذه أو هذا الفحص على صيام المرأة؟ اختلف الفقهاء في ذلك بناء على خلافهم هل فرج المرأة يعتبر منفذا للجوف أم ليس منفذا للجوف. والطب الحديث أثبت في علم التشريح أن فرج المرأة لا يعتبر منفذا للجوف، ولذلك لا تعتبر هذه الأنواع من الفحوصات أو حتى المناظير وغير ذلك أنها مفسدة أو مفطرة للمرأة، وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة في المملكة السعودية. المسألة الثالثة والأخيرة، حكم تناول ما يمنع الحيض أو يجلب الحيض للمرأة من أجل الصيام. بعض النساء تلجأ إلى بعض الأدوية التي تعجل من نزول المرأة من نزول الحيض للمرأة، أو تؤخر أو ترفع يعني الحيض عن المرأة من أجل يعني عدة أسباب، منها أن المرأة تريد أن تصوم الشهر كامل فتتناول نوعا من الأدوية، تتسبب هذه الأدوية في يعني رفع الدورة عنها فلا تحيض فتصوم الشهر كامل، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن استعمال يعني ما يمنع الحيض أو يجلبه من أجل الصيام للمرأة جائز بشرطين. الشرط الأول النية في استعمالها، بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تتحايل بأخذ هذا الدواء حتى يجلب لها الحيض فتفطر على عكس المتوقع، فهذا لا يجوز. كان يكون على سبيل المثال الآن الصيف حار والنهار طويل، فتتعمد هذه المرأة بتناول هذا الطعام حتى تنزل عندها الدورة ولا تصوم، وتقول سأقضي في أيام الشتاء، هذا لا يجوز لأن فيه تحايل على الأمر الشرعي. الشرط الثاني ألا يترتب من تناول هذا الدواء ضرر يلحق بالمرأة، فإن خشي على المرأة من الضرر فلا يجوز استعمال هذا الدواء، وتقدير هذا الضرر يرجع إلى ماذا؟ إلى استشارة الطبيبة المختصة. ولذلك لا يجوز للمرأة من نفسها أن تتناول هذا الدواء من غير استشارة الطبيبة أو الطبيب المختص، لأن هذه المرأة لأن هذه الأنواع من الأدوية قد تضر المرأة. ومع القول بالجواز يوصي الأطباء وحتى العلماء والفقهاء المرأة بعدم استخدام هذا النوع من الأدوية إلا للحاجة، وذلك لما قد يترتب منه يعني من أضرار كاضطراب للهرمونات أو غير ذلك مستقبلا للمرأة، وهذا ما أقره يعني أو أقرته اللجنة الدائمة وأفتى به الشيخ بن باز والعثيمين الجواز، مع أن الأولى والأفضل أن لا يستخدم إلا للحاجة. من صور الحاجة أن تكون المرأة مسافرة للعمرة ورجوعها قد يكون يعني بعد يوم أو يومين، فتضطر أو تحتاج إلى أن تستخدم هذا النوع من الأدوية حتى تكمل مناسك العمرة، فهذه حاجة جائزة. أما ما عدا ذلك فالأولى والأفضل أن لا تستخدم هذا النوع من الأدوية، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.